إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله سبحانه، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة، مرحبا بكم ابتداء في دورتكم في مركزكم في الدورة السادسة، دورة العلوم الشرعية واللغوية في مركز إمامنا أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، الذي قضى حياته في خدمة العلم وطلبة العلم وأهل العلم وكتب العلماء تحقيقا وتخريجا وضبطا وتصنيفا ودعوة، وباختصار كما كان يقول هو رحمه الله، تزكية وتربية. وقد رأى إخواننا أشياخنا القائمون على مركزنا أن يسندوا إلى العبد الفقير تدريس مادة العقيدة في هذه الدورة السادسة أيضا بعد دورة الخامسة، وكان في المشورة أن أدرس رسالة صريح السنة للإمام أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري الآملي المولود سنة 24 وقيل سنة 25 و200 للهجرة، والمتوفى ببغداد سنة 10 و300 للهجرة، بعد رحلة طويلة أخذت جل عمره، فقد خرج من بلده وهو ابن 11 أو 12 سنة، سنة 36 و200 هجرة، خرج من بلده وطوف بلاد الأرض بلاد المسلمين في المشرق والمغرب، فكتب عن شيوخها وعن علمائها، واستمرت رحلته من سنة 36 و200 إلى أن توفاه الله عز وجل سنة 10 و300. عاد في أواخر القرن الثالث، أي قبل سنة 300 بقليل عاد إلى بلده آمل وهي قصبة طبرستان، عاد إليها فترة يسيرة فوجد الرفض قد خيم عليها والتشيع أفسد عقيدة أهلها، فضاقت صدره أن يعود إلى بلده بعد نحو 60 سنة ثم لا يستطيع الاستقرار بها خوفا على عقيدته وعلى دينه، فكتب كتابا في العقيدة على وجه العجلة يثبت فيه عقيدة أهل السنة والجماعة ويقدم فيه الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وسماه التبصير في معالم الدين أو التبصير في معالم الدين، وهو كتاب غير مسند بين فيه وكتب فيه عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد حققه في زماننا الشيخ عبد العزيز الشبل من علماء الرياض وأخرجه في كتاب. والإمام الطبري رحمه الله تعالى غني عن التعريف، ولكنني أعرف به محبة به وإظهارا لفضله، فهو من الأئمة الأعلام من أئمة التفسير والفقه والحديث والقراءات واللغة والعقيدة التي سندرسها في دورتنا هذا، بل هو بلا منازع وبإجماع أهل العلم من أهل السنة والجماعة وغيرهم من المخالفين من أهل الأهواء والبدع، بإجماع الجميع أنه شيخ المفسرين وإمام المؤرخين، ولا يوجد عالم على وجه الأرض سني متبع أو مخالف مبتدأ لا يحتاج إلى تفسيره أو لا يحتاج إلى تأريخه، وتفسيره هو البحر المحيط الذي نهل كل مفسر منه بعده، فقد حوى نحو 538,000 أثر، 38,397 أثر في تفسير الإمام الطبري، وما ذكره في تاريخه وفي تهذيب الآثار وصريح السنة وكلها كتب مسندة يصل إلى نحو 50,000 أثر، فتفسيره وحده يعادل الكتب الستة في مجموع آثارها، فإذا ما أضيف إليه سائر كتبه فهو يقارب الكتب الستة مع مسند الإمام أحمد، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سعة روايته وكثرة رواته الذين أخذ عنهم العلم ودونه وأثبته في كتبه. ورسالتنا التي سنشرحها دورتنا هذه خير دليل على ما أقول، فهو رحمه الله تعالى ذكر فيها 9 مقولات من مقولات أهل السنة والجماعة أسندها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن دونه من الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين في 15 حديث أو أثر. وبهذا يكون لم يثبت عقيدة إلا بحجة وإسناد، ولم يدع عقيدة إلا بحجة وإسناد. وقد بلغ الرجال الذين روى عنهم عقيدته هذه التي سندرسها أكثر من 60 رجلا من عنده، من شيوخه المباشرين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن دونه. وهذه الآثار والأحاديث التي رواها مسندة في مجملها صحيحة يحتج بها أهل العلم، إلا حديث أو اثنين فيهما حديث متفق على أنه موضوع باطل وحديث مختلف فيه. وهذا يدلنا أيضا على أنه رحمه الله تعالى كان ينتقي الرواية كما انتقاها أشياخه من قبله، وأشهر أشياخه على الإطلاق الإمام البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح، وقد روى عنه شيئا من عقيدته في التفسير في مسألة رؤية الله عز وجل في موضعين من تفسيره. ومن أشهر أشياخه الذين يروي عنهم ولو بواسطة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والجماعة بلا منازع، وقد أكثر في هذه العقيدة التي سندرسها إن شاء الله تعالى من ذكر الإمام أحمد والثناء عليه ثناء لا تجده في غير هذا الموضع، أو لا تكاد أن تجده في غير هذا الموضع. وهذا يدلنا على شيء، هو أن الحنابلة ظلموا الإمام الطبري رحمه الله تعالى، كما قال ابن خزيمة إمام الأئمة عندما سأل أحد تلاميذه عمن كتب في بغداد فذكر له فقال: هل كتبت عن محمد بن جرير؟ قال: لا، لقد كان الحنابلة يمنعون من الدخول عليه. فقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله، قال: لقد ظلمته الحنابلة، فلو أنك كتبت عنه ولم تكتب عمن سواه لكفاك. وقد قيل في تفسيره: لو سافر رجل إلى الصين ليحصل على تفسير ابن جرير لكان ذلك قليلا عليه. فقد أثر الإمام الطبري رحمه الله تعالى وأبلغ في الثناء على الإمام أحمد، بل جعله إماما متبعا، وهو كما قال بل جعله إماما متبعا لا يجوز مخالفته، ولا ينبغي البحث عمن وراءه، لأن فيه الكفاية والغنى كما قال وكما سترون في هذه العقيدة. وهذا دافع وسبب رئيس ما من أسباب تدليس هذه العقيدة أن الإمام الطبري رحمه الله تعالى قد غمز ولمز بأنه يخالف أهل السنة والجماعة أو أنه شيعي رافضي، وخاصة عندما ذكر أو عندما ذكر مسألة المسح على القدمين عند تأويل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وفي قراءة سبعية أخرى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلما تكلم عن المسح لم يفهموا عليه مراده، فلمزوه وغمزوه إما قصدا وظلما وعدوانا، وإما جهلا وخبلا في عدم التفريق بينه وبين من شابهه في كنيته واسمه واسم أبيه واسم جده وبلده وطبقته. فهناك رجل شيعي رافضي خبيث كنيته أبو جعفر كإمامنا الذي سندرس عقيدته، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن رستم، يفارقه عند رستم محمد بن جرير بن يزيد بن رستم الطبري، فهو وافقه في كنيته واسمه واسم أبيه وجده وبلده وطبقته، فاختلط الأمر على بعض الجهلة فظنوا أن ابن جرير الذي يقول بالمسح وهو إمامنا العظيم صاحب التفسير والتهذيب والتاريخ وصريح السنة التي سندرسها، ظنوا أن ابن جرير الرافضي هو ابن جرير الإمام، وفرق ما بينهما فرق المشرق عن المغرب. فاقتضى التنبيه والتنويه لهذه المسألة. وأما قوله رحمه الله تعالى في المسح على القدمين فهو إنما أراد الاقتصاد في الماء في غسل القدمين حتى يكون الغسل كالمسح، لأن أكثر الناس بجهلهم يسرفون في غسل القدمين في الماء أكثر من مجموع أعضاء الوضوء كلها، فمجموع الماء الذي يغسل فيه أعضاء الوضوء ربما لا يساوي الماء الذي يغسل فيه القدمين، وهذا من الجهل ومن مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن مخالفة هدي السلف الصالح، فكان يقول بالمسح أي بالغسل الذي يشابه المسح، وهو من المحذوفات المقدرة كما جرت عليه عادته في تأويله، فأراد بالمسح الغسل الذي يقتضي الاقتصاد في الماء حتى يكون كالمسح ليس إلا. وهذا كما قلت سبب من أسباب تدريس هذه العقيدة. سبب آخر أننا درسنا في الدورة السابقة قواعد التدمرية، وقواعد التدمرية تكلمنا فيها عن الأسماء والصفات، وبقي من التدمرية بعد قواعدها شيء يتعلق بمفصل الاعتقاد في القرآن وفي الرؤيا وفي الصحابة والإمامة والاسم والمسمى وغير ذلك من مسائل الاعتقاد، رأى القائمون على المركز بارك الله فيهم أن تدرس بإسناد عال، وإسناد الطبري إسناد عال، فهو ممن كتب هذه العقائد التي أشرت إليها وهي 9 عقائد كتبها بأسانيده المتصلة، بخلاف ما هي عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية وفي غيرها، فهي غير مسندة، وشتان ما بين المسند وغير المسند. وكما كان فاتحة ملتقانا العلمي الداعوي الأول، كان فاتحته أن الإسناد من خصائص أهل السنة والجماعة، وحتى تتصل الدورة بالملتقى من حيث المادة ومن حيث الموضوع ومن حيث الترابط الكلي للجزئي، رأينا أن ندرس عقيدة مسندة، وأن نحقق ونؤكد ونقعد أصلا وخصيصة من خصائص أهل السنة والجماعة ألا وهي الإسناد. وإن كانت دراستنا لأسانيد العقائد التي سندرسها ستكون على وجه السرعة والعجلة، ولكنكم ستجدونها، أي هذه الأسانيد، مدروسة دراسة دقيقة موسعة في المطبوع الذي سيكون بين أيديكم إن تيسرت طباعته إن شاء الله. فقد ترجمت لجميع رجال الأسانيد عدا الصحابة طبعا لشهرتهم ولعدالتهم، أما من دونهم من التابعين إلى شيوخ الإمام الطبري إضافة إلى الإمام الطبري رحمه الله، ترجمتهم تراجم مختصرة، ولكنها كما قال أخونا وأستاذنا أبو عبيدة شيخ مشهور، تراجم مختصرة مبسوطة، مختصرة في ألفاظها لكنها مبسوطة في إحاطتها. ترجمت لرجاله جميعا، بينت الغريبة من ألفاظ الأحاديث والآثار، خرجت الأحاديث والآثار ابتداء من الكتب الأقرب في الأقرب، أي بأسانيد أعلى، في الأسانيد الأعلى في الأدنى. ذكرت أحكام العلماء على هذه الآثار والأخبار والأسانيد، تعقبت أحكام العلماء إن كان لابد من تعقبها بين التصحيح والتضعيف بمنهج علمي منضبط على منهج شيخنا ومنهج أهل العلم قبله. ضبطت النص وشكلته، ضبطت النص وشكلته حرفا حرفا، وخاصة الأحاديث والآثار إضافة إلى الأسانيد، وضبطت الأسماء، أسماء الرجال وأسماء الأماكن. كذلك عزوت الآيات إلى مواضعها من كتاب الله تبارك وتعالى، وما كان فيه من غريب الألفاظ عزوتها إلى كتب اللغة المعتمدة كلسان العرب والنهاية ومختار الصحاح وكتاب الإمام الطبري رحمه الله تعالى، من الأسباب التي جعلتنا ندرسه أيضا غير ما ذكرنا أن أهل العلم قد أخذوا منه ونقلوه في كتبهم، سواء أهل العلم الأقدمين المتقدمين الأئمة الأعلام أو المتأخرين إلى زماننا هذا. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد أورده الإمام الهمام أبو القاسم هبة الله اللالكائي، أورده في كتابه شرح مفصل اعتقاد أهل السنة والجماعة، أو شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ذكره في كتابه، أي ذكر عقيدة الإمام الطبري المسمى صريح السنة، ذكرها في كتابه كاملة ولم يجتزئ منها إلا المقدمات والخاتمات، أما كل العقائد بأسانيدها فقد ذكرها في كتابه، وهي في المطبوع الذي طبع عن دار طيبة سنة 1402 في الأول من صفحة 183 إلى صفحة 187. لمن لم يجد الكتاب في المكتبات، وقد لا تجدوه، في أحد مع الكتاب يا إخواني؟ في أحد منكم مع كتاب صريح السنة؟ ولا واحد. في أحد معه؟ لن تجدوه أيضا في المكتبات، لأنه مغمور مدثور، وإن شاء الله كان هناك من يعيننا على طبعه نسلمه إياه ويطبعه، وله في ذلك أجر عظيم، وهو في نحو 60 صفحة من الحجم الصغير، من القطع الصغير، فهو مطبوع على الحاسوب ومنسق ومصفوف، ويحتاج فقط إلى نشر، ولن يكلف كثيرا، فهو نحو 60 صفحة، موجود كما قلت في شرح مفصل اعتقاد أو شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في طبعة دار طيبة سنة 1402 من في الجزء الأول من صفحة 183 إلى صفحة 187، وفي الطبعة الرابعة سنة 1416 من صفحة 206 إلى صفحة 209 من الجزء الأول أيضا. وقد ذكره طبعا الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى من الأئمة الأعلام الذين بيّنوا عقيدة أهل السنة وشرحوها شرحا مفصلا، وهو من علماء القرن الخامس، وممن ذكره أيضا من الأقدمين ابن عساكر في تاريخ دمشق في الخامس صفحة 164 في ترجمة إمام الطبري الدينوري المتوفى سنة 346. وممن ذكره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونقل عنه كما هو في السادس من مجموع الفتاوى صفحة 187، فقد ذكر هذا الكتاب وأشاد به، ونقل عنه في السادس صفحة 187 من مجموع الفتاوى، وذكره أيضا في كتابه الآخر درء تعارض العقل مع النقل في الأول صفحة 261. وممن ذكره ونقل عنه أيضا شيخ الإسلام ومؤرخ الإسلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 748، ذكره في العلو للعلي الغفار صفحة 205، وهو في مختصر العلو لشيخنا رحمه الله تعالى صفحة 223. وقد علق شيخنا رحمه الله تعالى على ما نقله الإمام الذهبي عن الطبري فيه في صحة الإسناد وجودته. وممن ذكره أيضا من الأقدمين شيخ الإسلام الثاني وتلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى المتوفى سنة 752 في كتابه العظيم اجتماع الجيوش الإسلامية في الرد على المعطلة والجهمية في صفحة 119 وصفحة 120 وصفحة 121، نقل من صريح السنة جلها. وهؤلاء القوم الذين يقتدى بهم هؤلاء القوم الذين يقتدى بهم، فقد نقل، وممن نقل عنه وأشاد به أيضا شيخنا إمام الألباني رحمه الله تعالى 459 في المجلد الأول، فقد نقل عنه حديث الخلافة 30 سنة ثم يكون بعد ذلك ملك، وصحح الحديث وذكر أن ممن صحح الحديث الإمام ابن جرير، وممن ذكر هذا الكتاب أيضا بروكلمان في تاريخ الأدب العربي، وأشار إلى أنه مخطوط في مكتبة روان كيشك، ولكنه سماه وكأنه تصحف عليه سماه شرح السنة، وشرح السنة قريبة من صريح السنة، وكأنه تصحف عليه أو على بعض الناسخين فسماه شرح السنة. وهذا أيها الإخوة زلزال بسيط، ولما شعرت فيه الحمد لله. طيب، فاهدأ وبارك الله فيكم. فهذا باختصار بعض من ذكر كتاب الإمام الطبري رحمه الله تعالى صريح السنة ونقل عنه وأشاد به. فإن لم يكن هؤلاء الأعلام الأئمة يعرفون قدر هذا الكتاب، فمن يعرف قدره إذن؟ وهذا يدلنا على عظيم قدر هذا الكتاب وكاتبه. من الأسباب التي دفعتنا أيضا لتدريس هذا الكتاب إظهار عقائد السلف بأسانيدها كما قلت، وصفائها، والذب عن أعراض علماء السلف وأئمتهم، وإظهار فائدة التخصص. فمن فضل الله تبارك وتعالى أن يسر لنا التخصص في هذا الإمام وكتبه، فتبين لنا ما فيها من در وجواهر قد خفيت على طلاب العلم وصائديه. ثم اختصار العبارة وسهولتها وضبطها وعدم وجود الألفاظ الغريبة، كل ذلك دفعنا إلى تدريس هذا الكتاب. ونبدأ إن شاء الله، والوقت سيداهمنا لا محالة حتى نهاية الدورة، لأن الأوقات ليست ملكنا وحدنا، وإنما هي ملك غيرنا ممن يدرس معنا. فسنبدأ في تدريس الكتاب إن شاء الله من هذا المجلس، ولكن أريد أن أذكر بعض الكتب يا إخوان الكرام المتعلقة بعقيدة أهل السنة والجماعة، والتي نقلت شيئا مما في كتاب الإمام الطبري. فمن هذه الكتب صفة المنافقين واجتماع الجيوش الإسلامية كما ذكرت، ويقظة أولي الهمم والأبصار، وشرح قصيدة ابن القيم، والصواعق المرسلة، وشرح كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والرد على من يقول القرآن مخلوق، وتبيين كذب المفتري، والشيخ الحكمي في معارج القبول، وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام بن تيمية، ومقالات الإسلاميين، والإبانة، والفصل في الملل والنحل، ومنهاج السنة، وكتاب النبوات، والعقيدة الأصفهانية، وبيان تلبيس إبليس، وشعار أصحاب الحديث، والسنة لابن أبي عاصم وشرح السنة للبغوي وأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي ذكرناه وأشرنا إليه والتحفة المدنية في بيان العقيدة السلفية والتنبيه والرد وحجج القرآن. وهذا أيها الإخوة غيض من فيض كما يقال. وبدأ الإمام الطبري رحمه الله تعالى عقيدته بمقدمة تربوية تحذر من الوقوع في الفرية والافتراء على أهل العلم، والنقل عنهم ما لم يقولوه، وأن هذا من عظائم الأمور ومن عظائم الذنوب. فقال رحمه الله تعالى: فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا فادعى أنا قلنا غير ذلك، أي غير العقيدة التي سيذكرها، فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا قبل الله له صرفا ولا عدلا، وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فهو يدعو على من تقول عليه ما لم يقله، لأنه الآن سيتكلم عن عقيدة نقلها عن أئمة أهل العلم، فكيف يقال عليه ما لم يقل؟ وبدأ القول في خلق القرآن، فقال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن سهل الرملي، حدثنا موسى بن داود، حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الدهني قال: قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه: إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق؟ فقال: إنه ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل. هذا الأثر أيها الإخوة شوكة في حلوق الروافض الشيعة وفي عيونهم، فهو أثر كما سمعتم مروي عن إمام من أئمة السنة، يزعم الروافض أنه إمام لهم وينتسبون إليه ظلما وعدوانا، وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي، فهو إمام من أئمة السنة وليس من أئمة الرفض والتشيع. وقد نقل عنه وروى عنه وأثبت رواياته وأحاديثه أئمة السنة كالإمام مسلم رحمه الله تعالى، فقد احتج به في صحيحه، وإن لم يحتج به الإمام البخاري فقد احتج به مسلم واحتج به سائر أئمة السنة، وهو من أئمة السنة لا نصيب للروافض فيه. وكان يقول رحمه الله تعالى: ولدني أبو بكر مرتين، فأبو بكر جده من جهة أمه من حيث جداته وأمهاته، وكان رحمه الله تعالى من أئمة السنة الأعلام، نسبه الروافض إليهم ظلما وعدوانا. يروي عنه معاوية بن عمار الدهني وهو إمام ثقة، وسائر رجال الإسناد كذلك، لا أريد أن أفصل فيهم لأنه الوقت كما قلت طاردنا. فهذا الأثر سئل فيه جعفر بن محمد عن القرآن مخلوق أو غير مخلوق. طبعا كلكم يعلم أو جلكم يعلم أن بدعة القول بخلق القرآن صارت مذهبا رسميا في دولة المأمون عليه من الله ما يستحق، وأنه امتحن علماء الإسلام وعلماء السنة عليها وقتل منهم الجم الكثير الغفير، فعذب بعضهم وقتل بعضهم وسجن بعضهم حتى أهلكه الله عز وجل. وكانت بداية فتنته من بداية تولي حكمه، ولكنها اشتدت في آخر حياته في سنة 400 في سنة 218، ولكنها لم تستمر إلا 6 أشهر حتى قضى. ولكن للأسف استمرت هذه البدعة بوصية منه، أي بوصية من المأمون إلى أخيه المعتصم، تطرد خلافة المعتصم كلها ثم خلافة ابنه الواثق، حتى قيض الله عز وجل لأهل السنة المتوكل رحمه الله تعالى الذي أعاد لأهل السنة مكانتهم، وخاصة الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي صبر على هذه المحنة صبرا لم يصبره مثله غيره. فكانوا يقولون بأن القرآن مخلوق، يقولون أن القرآن كلام الله وأن كلام الله مخلوق، فمن قال غير هذا سجن أو أذب. فسألوا جعفر بن محمد هل هو مخلوق أو خالق، وأين وجه الشبهة في مخلوق وخالق؟ أما المخلوق فوجه الشبهة جعلوها في قول الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا، فقالوا إنا جعلناه أي خلقناه، وهذا أبعد ما يكون عن معاني العربية، فإن جعل فعل ماضي يتعدى إلى مفعول ويتعدى إلى مفعولين، ويأتي بمعنى الخلق ويأتي بمعنى التصيير، وفي هذا الموضع ما جاء بمعنى الخلق إنما جاء بمعنى التصيير، إنا صيرناه قرآنا عربيا. ووجه الشبه في أنه خالق أن قول الله عز وجل إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون، فالخلق يكون بكلام الله عز وجل، فجعلوا كلام الله هو الخالق، وهذا أيضا خطأ. فأجادهم على هذا السؤال بإجابة، قال ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود، وإليه أي لهذا الأثر نعود إن شاء الله في المجلس القادم، ونبدأ من حيث انتهينا وقد أدركنا الوقت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.